السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ربما أتجاوز العنوانين المحددين لهذا الموسم لأتحدث عن المنهج التأصيلي الذي مارسه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في صوغ القيم الأخلاقية على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الحرب، على مستوى السلم، على مستوى السياسة، على كل المستويات. هناك منهج. ما هو هذا المنهج الذي اعتمده النبي صلى الله عليه وآله في صوغ الواقع الأخلاقي؟ اعتمد النبي صلى الله عليه وآله في إنتاج الواقع الأخلاقي 4 مراحل، ومطلوب منا حينما نريد أن نصنع واقعا أخلاقيا أن نعتمد هذه المراحل 4. هذا منهج اعتمده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في خلق الواقع الأخلاقي، في صنع القيمة الأخلاقية، في إنتاج المضمون الأخلاقي، في تحريك المسألة الأخلاقية. هنا 4 مراحل. المرحلة الأولى تجذير القيمة الأخلاقية في العقل. المرحلة الثانية تجذير القيمة الأخلاقية في القلب والروح. المرحلة الثالثة تجذير القيمة الأخلاقية في السلوك. المرحلة الرابعة تجذير القيمة الأخلاقية في حركة الواقع. هذه مراحل متسلسلة، إذا قفزنا على مرحلة تسقط عملية إنتاج الواقع الأخلاقي أو ترتبك. خليني أوضح الفكرة كيف الرسول سلك هذه المراحل 4 في صوغ الحالة الأخلاقية. المرحلة الأولى مارس الرسول صلى الله عليه وآله تجذير القيمة الأخلاقية أو المضمون الأخلاقي في العقل أولا. لماذا في العقل أولا؟ حتى ننتج إيمانا بالقيمة الأخلاقية، وحتى ننتج وعيا بالقيمة الأخلاقية. ولا لو جينا رأسا فرغنا الأخلاق في القلب، ما في إيمان في العقل بالقيمة الأخلاقية، ولا في وعي بالمضمون الأخلاقي، ماذا ستكون النتيجة؟ بصير يمكن فرد فوران أخلاقي روحي نفسي، لكن بلا إيمان مركز وبلا وعي مركز. أنت من تريد تنزل فكرة مضمون، أولا اصنعها في العقل حتى تصنع إيمان بالمضمون، إيمان بالفكرة، وتصنع وعي. نريد احنا نحرك الصدق، الصدق كمضمون أخلاقي. أولا اخلق تجذر للصدق في العقل، خلى العقل يؤمن بالصدق أولا، وخلى العقل يفهم معنى الصدق حتى بعدين تنطلق إلى المراحل الأخرى، وإلا ما يصير نحرق المراحل ونربك المفهوم الأخلاقي. فالرسول هكذا بدأ بالمرحلة الأولى، أنه جذر المفاهيم الأخلاقية في العقل حتى ينتج إيمانا أخلاقيا، وحتى ينتج وعيا أخلاقيا. وهذا الإنتاج يشكل تأسيسا ضروريا لصنع الأخلاق. إذا غاب الإيمان وغاب الوعي كان التأسيس هشا ومرتبكا. أي مشروع ما تأسس على أساس إيمان ووعي يصير تأسيس هش وضعيف. ولذلك حينما نقرأ التأكيدات اللي طرحها الرسول على المسألة، في المسألة الأخلاقية يريد يركزها في العقل أولا، ويريد يصنع قناعة عقلية بالقيم الأخلاقية. حينما يقول الرسول الخلق وعاء الدين، تشقد مقتنع بالدين عقليا؟ الخلق وعاء الدين، هنا يريد يصنع حالة من القناعة العقلية بقيمة الأخلاق. الإسلام حسن الخلق، لاحظ الإسلام بكل مكوناته الرسول يجعله حسن خلق. يريد يمركز هذا الفهم في العقل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين يديه فقال يا رسول الله ما الدين؟ فقال صلى الله عليه وآله حسن الخلق. الدين يساوي حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال له ما الدين؟ قال صلى الله عليه وآله حسن الخلق. ثم أتاه من قبل شماله قال ما الدين يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه فقال ما الدين؟ فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وقال أما تفقه؟ الدين هو أن لا تغضب. هنا الرسول في مثل هالأحاديث، أحاديث كثيرة، يريد مركز أولا القيم الأخلاقية في العقل حتى ينتج قناعة إيمانية بالمفهوم الأخلاقي، وينتج وعيا بالمفهوم الأخلاقي. المرحلة الثانية تمركز المفهوم الأخلاقي في العقل، وأصبحنا نملك وعيا بالقيمة الأخلاقية وإيمانا مركزا بالقيمة الأخلاقية. هل يكفي هذا؟ لو بقي المفهوم الأخلاقي مفهوما عقليا مجردا لتكلس. لو بقينا المفاهيم بس في العقل تتكلس، تتجمد، تنكمش. شنو اللي يعطيها حرارة؟ هنا نحتاج لأن ندخل المفاهيم الأخلاقية، ندخلها في القلب وفي الروح حتى نعطيها نبض نعطيها نبض، نعطيها حرارة. من هنا الرسول بعد أن جذر القيم الأخلاقية في العقل حاول أن يجذرها في القلوب والأرواح والضمائر. ومهمة هذه المرحلة، إذا كانت مهمة المرحلة الأولى إنتاج الإيمان والوعي، مهمة المرحلة الثانية إنتاج العشق والانصهار والذوبان. أنت ما يكفي أن تؤمن وتقتنع بالتقوى، الاقتناع بالتقوى والإيمان بها ووعي التقوى واحدة ما يفيد، لازم تعيش عشق التقوى، لازم تعيش ذوبان وانصهار مع التقوى. ومتى تعيش العشق للتقوى والانصهار والذوبان؟ حينما تدخل التقوى في قلبك وفي روحك، تبقى في العقل ما تتحرك، ما بيها حرارة. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. صار إيمان، في إيمان عقل، بس نحتاج إلى نبض قلب ونبض روح. هذا النبض القلبي والروحي ما يكفي أن يبقى المفهوم في العقل، لازم ندخله في القلب. وهنا الرسول أيضا مارس كم كبير من الروايات حيث يدخل المفهوم الأخلاقي في القلب، حتى يخلي الإنسان المسلم يعشق الحالة الأخلاقية، مو بس يؤمن بها، يعشقها، ينصهر معها، يذوب معها. حينما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن خلقه بلغه الله درجة الصائم القائم. هنا بعد انت تبقى تعيش حالة وجدانية، هنا تعيش حالة انصهار. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل أول ما يوضع في الميزان يوم الحساب حسن الخلق. مجموعة من الأحاديث كلها تريد تحفز القلب وتخلي المسألة معشوقة عندك، تطمح تمارسها تندفع. اللي يخلق الاندفاع والحماس مو بس القناعة العقلية، القناعة العقلية أحيانا ما تحرك. إذا ما ندخل المفاهيم في القلب، وإذا ما يصير شحن قلبي وروحي ووجداني، ما ينطلق الإنسان. هنا إذن الرسول بعد أن صنع الوعي وصنع الإيمان بالقيمة الأخلاقية من خلال إدخالها في العقل، صنع العشق وصنع الانصهار وصنع الذوبان وصنع التفاعل وصنع البغض. حينما أدخل القيم الأخلاقية في القلب، زين، إلى هنا نكتفي. أدخلنا القيم الروحية والأخلاقية في العقل وصار عندنا وعي متميز متجذر، وصار عندنا إيمان متجذر، وأدخلنا القيم الأخلاقية في القلب والوجدان والروح، وصار عندنا عشق وخيام وشوق للمسألة الروحية والأخلاقية. إلى هنا يكفي؟ لا، هناك مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة أن ننزل المفاهيم الأخلاقية والقيم الأخلاقية، إن ننزلها إلى السلوك. فلا جدوى في أن تبقى القيم الأخلاقية في العقول وأن تبقى في القلوب ولا تتحول إلى سلوك وممارسات. هنا نحتاج إلى أن ندفع بالأخلاق إلى موقع السلوك، إلى موقع الممارسة. فانطلقنا من القلب إلى العقل، من العقل إلى القلب والوجدان إلى السلوك. هنا سيكون سلوك أخلاقي يملك وعي لأنه أدخلناه في العقل، ويملك حرارة لأن أدخلناه في القلب. لأنك لو تريد الآن تحرك سلوك بدون ما تدخله في العقل وبدون ما تدخله في القلب، سيكون سلوك لا يملك وعيا، وسيكون سلوك لا يملك حرارة. احنا نريد سلوك، بس نريد سلوك يملك وعي، ونريد سلوك يملك حرارة. أدخله في العقل تعطي لهذا السلوك وعيا، وأدخله في القلب تعطي لهذا السلوك حرارة. فإذا الرسول بعد أن أنتج إيمانا ووعيا بالقيمة الأخلاقية، وأنتج عشقا وحرارة، أنتج سلوكا. طبعا إذن أنا في أحاديث كثيرة تأكد هالمضامين، بس أنا الوقت لا يتسع لأن أستشهد بها. الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث دائما عن الجانب السلوكي في الأخلاق. قيل له صلى الله عليه وآله: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، وهي سيئة الخلق، تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. شوف الرسول يقول لك السلوك الأخلاق حولها سلوك. ما أكثرنا من يؤمن بالقيم الأخلاقية إيمانا مركز، وما أكثرنا من يعشق القيم الأخلاقية، لكن على مستوى السلوك لا يوجد ممارسة أخلاقية. إذن هنا ما تحولت القيم الأخلاقية من العقل والقلب إلى السلوك. لا خير فيها، إنها من أهل النار. والأحاديث في هذا المضمون كثيرة. ثم تأتي المرحلة الرابعة. إحنا الآن صنعنا فهما عقليا أخلاقيا، وصنعنا عشقا أخلاقيا عند الفرد، وصنعنا سلوكا أخلاقيا عند هذا الفرد. هنا الرسول يريد مرحلة رابعة، يحول المفهوم الأخلاقي والقيم الأخلاقية حركة في واقع المجتمع، مو في الفرد، مو أنت الفرد. نريد الأسرة، كيف نصنع أسرة تتموضع حول الأخلاق. هنا مو فرد، هنا أسرة، هنا كيان. فجذر صلى الله عليه وآله القيم الأخلاقية في كل حركة الواقع الاجتماعي، ومهمة هذه المرحلة أن تتحول القيم الأخلاقية واقعا اجتماعيا. وهكذا أنتج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلاقا للفرد، وأخلاقا للأسرة، وأخلاقا للمجتمع، وأخلاقا للتربية والتعليم، وأخلاقا للدعوة والتبليغ، وأخلاقا للتجارة والمعاملات، وأخلاقا للسياسة والحكم، وأخلاقا للجهاد والحرب. هنا أخلاق مجتمع، مو أخلاق فرد. لا يكفي أن يكون الأفراد يملكون أخلاق، نريد مجتمع يملك أخلاق، نريد أسرة تملك أخلاق، نريد دولة تملك أخلاق، نريد مؤسسة تملك أخلاق. نريد كيان حزبي يملك أخلاق، هنا تحولت الأخلاق من الفرد إلى الواقع الاجتماعي. هذه مراحل أربعة. أنا ما أدري وقتي كم انتهى، لو بعد عندي شم عندي بعد ها؟ لأن عندي نعم أنت إذا تعبتون قولوا لي خلاص أنا بكمل في حديثي. إذن هذا هذه مرحلة من الحديث، وهو المنهج الذي اعتمده النبي صلى الله عليه وآله في إنتاج القيمة الأخلاقية عبر هذه المراحل الأربعة. هنا سؤال، كيف عالج الرسول صلى الله عليه وآله المشكل الأخلاقي؟ هذا بحث آخر. ولو صارت انتكاسة أخلاقية، لو صار نضوب أخلاقي، هنا أيضا منهج الرسول عنده في علاج المشكل الأخلاقي. هو صنع أخلاق، لكن لو صارت مشكلة أخلاقية، لو صار نضوب أخلاقي، هنا أيضا منهج عند الرسول. المنهج النبوي في معالجة النضوب الأخلاقي، هنا مجموعة نقاط. النقطة الأولى، ماذا يعني النضوب الأخلاقي؟ كلمة نضب، نضب الماء يعني شنو؟ جف راح غار الماء، الأخلاق تنضب، تصير غور لها تروح، ما عند الإنسان أخلاق بعد. سمي جفاف أخلاقي، سمي نضوب أخلاقي، سمي تصحر أخلاقي، سمي ما تشاء، هما المهم عملية انتكاسة أخلاقية. إسلام هذه نضوب أخلاقي، قد ينخفض مستوى الأخلاق بس ما ينضب. يصير واحد عنده درجة 100% من الأخلاق، واحد يصير عنده درجة 70% من الأخلاق، واحد 50%، واحد يصل 10%، واحد 1%، واحد يصير صفر، واحد تحت الصفر، عنده أخلاق تحت الصفر. زين، هذه مسألة. هذه مسألة يحتاج تتعالج. وقد تصاب الأخلاق بالنضوب، نضب الماء يعني جف غار، نضب ماء الوجه يعني شنو؟ يعني ما عنده حياة صار. مستعمل يقول نضب ماء وجهه، يعني صار ما عنده أخلاق، ما عنده حياة أبدا. هذه النقطة الأولى. إذن عندنا حالة نضوب، سمي نضوب، سمي تكلس، سمي جفاف، سمي مأزق أخلاقي، سمي أزمة أخلاقية، هذه نقطة. النقطة الثانية، النضوب الأخلاقي أساس كل الأزمات والانتكاسات. النضوب الأخلاقي أساس كل الأزمات والانتكاسات. هنا إشكالية يروجها البعض في هالوقت، يعني في عصرنا مرحلتنا الراهنة. الإشكالية تقول المرحلة الراهنة تشهد تحديات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية، فلماذا هذا الانشغال بالقضايا الروحية والأخلاقية؟ عندكم مشاكل سياسية، عندكم مشاكل اجتماعية، عندكم مشاكل اقتصادية، وانتم مشلبين لنا بالأخلاق، ومشلبين لنا بالقضايا الروحية. طبعا اللي يطرح الإشكالية أحد شخصين، اللي يطرح الإشكالية أحد شخصين، إما جاهل ما يفهم أصلا، ما يفهم شنو معنى الأخلاق، ولا يفهم شنو معنى القيم الروحية، جاهل، أو لا مو جاهل، معادي للقيم الروحية والأخلاقية. محارب. المازق هكذا قناعتنا، المآزق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية والأمنية ناشئة عن أزمات روحية وأخلاقية. وشلون يعني؟ اليوم ضاجين احنا في الأزمة الاقتصادية، وش علاقتها بالحالة الروحية والأخلاقية؟ عمق المشكلة أخلاقية وروحية. ولماذا الأزمات الاقتصادية؟ في ظلم، في عبث بالثروة، مسألة روحية أخلاقية. أنت ما لم تعالج البعد الروحي عند الإنسان والبعد الأخلاقي، هي مو قراءة للساحة الاقتصادية ومنتجات النفط وانخفاض الأسعار وكلها، كل هذا نتيجة. هو صحيح هذه ظواهر موضوعية، قضايا موضوعية، واحد يقول ما لها علاقة بالله، لا إلها كل العلاقة. لو ملكت كل ثروة الدنيا وما تملك قيم أخلاقية ستبقى الأزمة الاقتصادية. تملك الآن كل أموال الدنيا بس ما عندك قيم لتحكم توزيع هذا المال والتصرف به، ستبقى أزمات اقتصادية. المشكل السياسي، الأزمة السياسية من وين ناشئة؟ ليش عندنا أزمات سياسية؟ هناك ظلم سياسي، هناك عبث سياسي، هناك تمييز سياسي، هناك هناك هناك، بالتالي ترجعها لقيم أخلاقية. لو الحاكم، لو المسؤول، لو الوزير محصن أخلاقيا ما تحدث أزمات سياسية. وهكذا بقية القضايا الاجتماعية والحقوقية والأمنية، هل يفتك ويقتل ويظلم؟ ما هذا يعيش أزمة أخلاقية، هذا يعيش أزمة أخلاقية وأزمة روحية. فمن يتصدى لأي عمل ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي أو إداري أو سياسي أو حقوقي أو أمني أو عسكري يجب أن يكون محصن أخلاقيا. إذن نستطيع أن نقول أن النضوب الأخلاقي أساس كل الأزمات والانتكاسات. تصوروا فردا غير محصن أخلاقيا، ماذا ستكون النتيجة؟ تصوروا واقعا أسريا غير محصن أخلاقيا، لا الزوجة محصنة أخلاقيا، لا الزوج محصن، لا الأولاد، أي أسرة هذه ستكون؟ تصوروا واقعا اجتماعيا غير محصن أخلاقيا، تصوروا واقعا ثقافيا غير محصن أخلاقيا، تصوروا واقعا تربويا غير محصن أخلاقيا، تصوروا واقعا سياسيا غير محصن أخلاقيا، تصوروا واقعا إعلاميا غير محصن أخلاقيا، تصوروا واقعا أمنيا غير محصن، تصوروا واقعا عسكريا، واقعا إداريا غير محصن. إذن بالتالي المشكل أخلاقي بالدرجة الأولى. من هنا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يوم تعالج الأخلاق تعالج كل القضايا. مو عبث الرسول أطلق هذا الشعار وهذه المقولة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مو عبث الرسول يقول الدين الأخلاق. يعني الأخلاق هي مرتكز كل حركة الحياة، اسلب الأخلاق سلبت كل شيء من الحياة. تحصن كل المواقع بالأخلاق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كيف مارس الرسول معالجة النضوب الأخلاقي؟ أنا سأتحدث عن عناوين فقط، لما بيتسع المجال لأن نشرح، بس كفهرسة لهذا الموضوع، كيف عالج النبي الأعظم النضوب الأخلاقي، أو كيف يعالج الإسلام؟ إن النبي هو يؤسس لمنهج إسلامي قرآني، هنا أشير إلى نقطة، أن هناك علاقة وثيقة جدا بين الوضع الروحي والوضع الأخلاقي. فكلما ارتقى الوضع الروحي ارتقى الوضع الأخلاقي، والعكس صحيح. من هنا سأقول أن العلاج للنضوب الروحي سيركز على العلاج الروحي، لأن إذا ارتقت الحالة الروحية عند الإنسان يرتقي الوضع الأخلاقي، إذا انخفضت الحالة الروحية تنخفض الحالة الأخلاقية. الوضع الروحي ماذا نقصد به؟ هذا بحث آخر. ارتقاء درجة الحب لله، درجة الخوف من الله، درجة الحب لله، درجة الخشية من الله، درجة الحياء من الله، هذه مسألة روحية، بحث في المسألة الروحية، كيف نأسس للمسألة الروحية. إذن هنا ارتباط. إذا نريد نعالج المسألة الأخلاقية نحتاج أن نعالج المسألة الروحية. إذا ما قدرنا نعالج المسألة الروحية ما بنقدر نعالج المسألة الأخلاقية. وشلون نعالج النضوب الأخلاقي الروحي والنضوب الأخلاقي؟ في خطوات، في ثلاث خطوات أذكرها كعناوين فقط بلا شرح، ولعلنا نتوفق في لقاء آخر نشرح هذه في الخطوات لعلاج النضوب الروحي والأخلاقي هي ثلاث. الخطوة الأولى التخلص من أسباب النضوب الروحي والأخلاقي. في مشكلة، في أزمة، وش أسبابها؟ أنت ما تقدر تعالج الأزمة إذا ما تعالج أسبابها، إذا ما تخلص من أسبابها. فتخلص من الأسباب حتى تبدأ تنطلق تعالجها، أما إذا بقيت الأسباب ما تقدر تعالج المشكل. فعندنا مشكل روحي، عندنا مشكل أخلاقي، خلنا نبحث عن أسبابه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا تخلصنا من الأسباب إحنا بحاجة إلى تعبئة روحية وأخلاقية، تعبئة غير التخلص من الأسباب، تعبئة شحن، مثل ما يقولون علماء الأخلاق في تخلية وفي تحلية، تعبيرات علماء الأخلاق. أولا التخلية ثم التحلية. شلون يعني؟ أن أشرب ماء أولنا. عندك كاس الآن، كاس تريد تملأ بماء نقي عذب، بس الكاس ملوث، وانت جبت أنقى ماء وصبيته في الكاس، شو يصير بالماء؟ يتلوث. وش المطلوب أولا؟ نقي الكاس تماما من التلوث وبعدين فرغ به الماء النقي. القلب مثل الكاس، قلوبنا أوعية، القلوب أوعية. إحنا إذا ما ننقي الوعاء أولا، مهما نسكب فيه من قيم من مفاهيم من أخلاق تتلوث. هو النقي أول ثم بعدين، ويسمونه تحلية ثم التخلية. فعن المرحلة الأولى نعالج الأسباب، المرحلة الثانية نعبئ نشحن. زين، عالجنا الأسباب، عبأنا. أنا أضرب دائما أضرب بمثال الزارع الزراع الفلاح والأرض. الحين عندنا فلاح يريد يزرع، يريد يبذر، يريد يخلي نبتة في الأرض، وش يسوي؟ أولا يجي ينقي الأرض من كل التلوثات، إذا بها شوائب إذا بها كذا ينقي الأرض. وإلا لو جاي الأرض سبخة، أرض مو منقاة، أرض مو مهيئة، وزرع بها أروع شجرة، أروع نبتة، أروع بذرة، تروح بوش بلا نتيجة. وهو أولا ينقي الأرض يصفيها، بعدين يجيب البذرة يزرعها. زين، نقى الأرض ووضع البذرة وزرعها، انتهت المهمة. لو تحتاج إلى مهمة ثالثة، رعاية وعناية وإشراف وساقي مستمر. وإلو واحد زرع وترك الزرعة بعدها تروح. إحنا أيضا حما نزرع القيم في داخلنا نحتاج لها المراحل الثلاثة. أولا ننقيها النفوس، ننقيها، نعالج الأسباب، ثم نمارس الزرع وشحن وتعبئة، ثم المرحلة الثالثة التحصين الروحي والأخلاقي. تحصين، كيف أحصن الأخلاق؟ أنا صنعت أخلاق عندي الآن، استطعت أن أكون صادقا، استطعت أن أكون تقيا، استطعت أن أكون أمينا، بس أحتاج أحصن التقوى، أحصن. المراحل التي اعتمدناها في المنهج هي مراحل في تحريك الشعار. أولا ندخل الشعار في عقول الناس، هذا الشعار دخلوه في عقول الناس، ثم أدخلوه في قلوب الناس، ثم أدخلوه في سلوك الناس، ثم أدخلوه في حركة الواقع الاجتماعي كله. نفس المراحل اعتمدوها مع الشعار حتى نستطيع أن نحول الشعار إلى شعار فاعل يحقق أهدافه إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.